السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج استوديو صفا. إيران وصناعة الإرهاب. لم يعد يخفى على أحد التدخلات الإيرانية في المنطقة العربية، وربما كانت إيران سببا كبيرا وسببا قويا لإطالة أمد الصراع أطول فترة ممكنة في المنطقة العربية، لا سيما وأنها لديها مخطط ولديها مشروع صفوي إيراني تريد تطبيقه في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية. وربما أكد الملك سلمان بن عبد العزيز أكد أيضا في القمة العربية الأمريكية مؤخرا على ضرورة التصدي للخطر الإيراني المتنامي في المنطقة العربية، وكذلك أيضا كان يعني أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هذا الحديث، وأكد أن إيران تدعم الميليشيات الشيعية في المنطقة العربية. والبعض يتحدث أن لكم في سوريا والعراق واليمن ولبنان عبرة لمن يعتبر من التدخلات الإيرانية في المنطقة العربية. اسمحوا لنا مشاهدينا الكرام أن نطرح هذا الموضوع عليكم في هذه الحلقة على الهواء مباشرة، إيران وصناعة الإرهاب. واسمحوا لي أن أرحب بضيفي الكريم الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا بك دكتور محمد.
أهلا بك أستاذ حسام. أهلا وسهلا.
ورحبوا أيضا معي عبر الأقمار الصناعية من الرياض الداعية الإسلامية اليمني الشيخ خالد الوصابي، الباحث في الفرق والمذاهب. أهلا بك فضيلة الشيخ خالد.
اهلا وسهلا بك اخي حسام وبضيفك الكريم، حياكم الله وبالاخوه المشاهدين الكرام.
اهلا بك، حياك الله. اذا مشاهدينا، ايران وصناعه الارهاب، هذا هو الموضوع الاساسي معنا في هذه الحلقه. لكن اسمحوا لنا قبل ان نبدا الحوار وقبل ان نبدا النقاش نذهب سريعا الى هذا التقرير الذي يسلط الضوء على هذا الموضوع، ومن ثم نعود اليكم مره اخرى.
اعتمد الملالي بعد إعلان نجاح ثورتهم نهاية سبعينيات القرن الماضي على سياسة توزيع الأدوار بين محافظين وإصلاحيين، وخلال هذه الفترة قاموا بزرع مجموعة من الأذرع في دول المنطقة لتصدير مشروع الحقد الطائفي المقدس. أبرز هذه الميليشيات كانت في لبنان عبر حزب الله الذي أعلن رسميا عن تأسسه عام 1982 إبان الحرب الأهلية، وتخطى نشاط الحزب الملعب اللبناني فوسع عمله وامتد إلى سوريا واليمن والعراق، بالإضافة إلى البحرين التي وجدت نفسها في السنوات الأخيرة في مواجهة أحداث عنف لم تشهدها من قبل بتحريض وتمويل إيراني وتنفيذ عصابات طائفية. بعدها انتقلت الميليشيات الإيرانية للعراق، حيث ظهرت للعلن عقب الاحتلال الأمريكي، ثم نظمت صفوفها عام 2014 بذريعة مكافحة الإرهاب، وأصدر المرجع علي السيستاني فتوى دينية لإنشاء ميليشيات شيعية مسلحة تحت اسم الحشد الشعبي، وأبرزها فيلق بدر وجيش المهدي وعصائب أهل الحق وجيش المختار ولواء أبو الفضل العباس. وتجاهر هذه الميليشيات الشيعية التي اتسمت تحركاتها في العراق بالصبغة الطائفية بالولاء لطهران التي تؤمن لها الدعم المالي واللوجستي إلى جانب التسليح والتدريب. وفي اليمن تأسس تنظيم أنصار الله المعروف بجماعة الحوثي عام 1992، لكنه تحول بعد نحو 12 عاما إلى جماعة مسلحة، وإنفت هذه الميليشيات حصولها على دعم من طهران، إلا أنها في الواقع تتلقى الدعم المالي والسياسي والتدريب والتسليح من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والذي دعمها في انقلابها على السلطة لتدخل اليمن بعد ذلك في نفق مظلم. أما البحرين فقد قررت في أكتوبر عام 2015 سحب سفيرها من إيران وقطع علاقاتها الدبلوماسية معها، واتهمتها بالتدخل في شؤون المملكة من دون رادع قانوني أو حد أخلاقي، وبعدما ثبت تورط إيران في تمويل عشرات الجماعات الطائفية المسلحة في البحرين. كما أن الجمهورية الإيرانية تستغل عددا من المتشيعين في جميع البلاد العربية من خلال إمدادهم بالمال والسلاح لإثارة القلاقل ومحاولة بسط النفوذ الإيراني في المنطقة العربية. وفي رحلة بسط النفوذ والتوسع الطائفي أزهق الإرهاب الإيراني أرواح الملايين في العراق وسوريا ولبنان واليمن وكذلك غيرها من الدول التي وإن لم تشهد وجود للميليشيات لكن طالتها العمليات الإرهابية من تفجير وتخريب، فلم يكن أحد بمنأى عن أطماع الملالي الدموية.
إذن مشاهدين، كما تابعنا في التقرير الذي يشرح ويسلط الضوء على كيفية صناعة الإرهاب من قبل الكيان الصفوي الإيراني، وذلك من خلال عدة وسائل، ربما أبرز هذه الوسائل هي دعم الميليشيات التي تقاتل تحت المسميات وتحت الشعارات الطائفية في المنطقة العربية. وكل هذه الميليشيات هي تنفذ المخطط الإيراني في منطقة الشرق الأوسط. عودة مرة أخرى إلى ضيوفي الكرام، لو بدأت مع الدكتور محمد صادق إسماعيل. دكتور محمد، يعني ربما التدخل الإيراني لم يعد يخفى على أحد. نعم. الآن إيران لديها نفوذ، تريد تعزيز هذا النفوذ الآن في المنطقة. نعم. العربية، ربما من خلال دعم هذه الميليشيات الإرهابية. ربما السؤال الأبرز معنا في هذه الحلقة.
نعم.
ماذا تريد إيران من منطقة الشرق الأوسط؟
نعم، يعني اسمح لي طبعا أن بحقيقة التقرير، أولا تقرير كان شامل جدا، وكان أعتقد أنه ربما عرض الصورة الحقيقية للمخطط الشيعي الإيراني ربما في المنطقة العربية بأكملها. لكن عندما ننظر إلى الموضوع، ماذا تريد إيران كما أشرت حضرتك، أعتقد أنها تريد طبعا تنفيذ هذا المخطط. لأن سيد الفاضل، المخطط ليس ربما يربطه البعض بأحداث مثلا الثورات العربية، أو أن إيران ربما حاولت التمدد بعد الثورات العربية. أنا أرى أن الموضوع ربما بدأ من 79، منذ عام 1979، منذ بداية الثورة الإيرانية. وأعتقد أن إيران لديها مخطط للتوسع، ربما يبدأ التوسع من منطقة الخليج العربي. نعم. ثم بعد ذلك يستمر في المنطقة العربية ككل. يعني أنظر إلى مثلا هذا المخطط، أعتقد أنه له أكثر من ذراع كما أشرت حضرتك. الذراع الأول هو كان قبل الثورات العربية، هو تغذية الوجود الشيعي في المنطقة الخليج العربي. بمعنى انظر إلى منطقة الخليج العربي، تجد طبعا هذه المنطقة تحديدا يوجد بها الأغلبية الساحقة من المسلمين السنة، لكن توجد بها أقليات شيعية. هذه الأقليات حاولت إيران تغذيتها، سواء من خلال الدعم المالي، سواء من خلال الدعم الاجتماعي، سواء أيضا من خلال الدعم كما أشرت حضرتك، الدعم العسكري، حتى وصلنا إلى الآن في منطقة في اليمن على سبيل المثال، في سوريا، في لبنان. وبالتالي فأعتقد أن هذا المخطط ربما المخطط لن يتوقف، لأن إيران لديها مخطط ثابت. وبالتالي علينا نحن كعرب أو كسنة أن يكون لدينا أيضا مخطط بديل، أو نعم. يكون لدينا مشروع شامل لكيفية التغلب على هذا المخطط.
نعم. طيب، يعني أذهب إلى الشيخ خالد الوصابي. فضيلة الشيخ خالد، منذ 1979 وربما الأمة العربية ابتليت بما يسمى الثورة الخمينية، يعني كيف صدرت هذه الثورة الإرهاب إلى العالم كله، ليس فقط إلى المنطقة العربية أو منطقة الشرق الأوسط؟ وربما هي تعتمد على دعم كل من يعملون على التحدث أو رفع الشعارات الطائفية، لبيك يا زينب ولبيك يا حسين ويا لثارات الحسين. وربما أنت أيضا باحث في الفرق والمذاهب، كيف صدرت هذه الثورة الإرهاب إلى العالم كله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد، حقيقة سنذكر بداية دخول الإرهاب إلى إيران قبل أن نتكلم عن دخول الإرهاب إلى المناطق السنية. أولا، الإرهاب أول من صنعه هو الخميني، الذي جاء من جده من الهند، وهو أصلا ليس من أهل البيت، وهذه معلومة مهمة جدا، ولعله قد صنع من قبل المخابرات وجاء جاسوسا ليفسد مذهب الشيعة أولا ومذهب السنة ثانيا. والخميني نفسه كان في رسالته ومكاتباته لا يقول عن نفسه أنه من أهل البيت، ولا يقول أنه موسوي، وإنما هو جاء من الهند وهو أصله هندي. ونحن نتحدى الشيعة أن يثبتوا لنا نسب الخميني إلى أهل البيت. فهو كان يقول مثلا السيد روح الله، ثم يقول مصطفى الخميني الهندي، هذا خط يده، يقول عن نفسه أنه هندي. ثم جاء وصنع الثورة ضد الشاه، ثم صنعته المخابرات الفرنسية ليأتي على متن الطائرة الفرنسية من أجل إفساد المسلمين وإفساد مذهب الشيعة أولا وإفساد مذهب السنة ثانيا. يعني مثلا، هل هذا تتوقعون صاحب اللحية الذي جاء على ظهر الطائرة الفرنسية من باريس إلى طهران، هل هذا سيخدم الإسلام والمسلمين؟ الذي صنع بأيدي الغرب وهذه الحماية الفرنسية له يأتي على ظهرها ليخدم الإسلام والمسلمين، هذا الرجل الذي يريد أن نقول أنه صناعة المخابرات. الأمر الثاني، أن الرجل ليس صاحب علمية قوية، بمعنى أنه إجازته أجيز من أجل الإجازة السياسية، لأنه أيام الشاه كان معارضا، ثم أعطي بعد ذلك إجازة من أجل أن تكون له حصانة. وأن علماء الشيعة
فإنهم بعضهم يكثره. فهذا ما ذكره صاحب كتاب مختصر مفيد عن بعض السائلين، قال على أن السيد مجتبى الحسيني الشيرازي يكفر الخميني، يكفر الخميني، والخميني أصلا ورد الإرهاب وكان يكفر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ويكفر المسلمين. فمثلا يقول عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، والصحابة يقول مثلا كعائشة والزبير وطلحة ومعاوية وأشباههم، أو نصب أحد عداوة قال وإن كانوا أخبث من الكلاب والخنازير. بالله عليكم، هذا رجل يريد الصلح للإسلام والمسلمين الذي يقول عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبث من الكلاب والخنازير. هذا الرجل جاء وصدر فتاوى في أنه من لم يؤمن بالولاية على أنه لا يؤمن بالله أو لا يقبل منه الإيمان بالله والنبي عليه الصلاة والسلام، مثلا هذا في كتابه الذي للأسف كتاب الأربعون حديثا تأليف الإمام الخميني، يقول في بيان ولاية أهل البيت شرط لقبول الأعمال، ثم يقول والأخبار في هذا الموضوع بهذا المضمون كثيرة، يستفاد من مجموعها أن ولاية أهل البيت شرط في قبول الأعمال عند الله سبحانه، بل هو شرط في قبول الإيمان بالله والنبي الأكرم. يعني الذي لا يؤمن بالإمامة والولاية فإنه عندهم لا يؤمن بالله ولا يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. ويقول أيضا في كتاب كشف الأسرار أننا لا نؤمن بالله عز وجل إذا كان الله سبحانه وتعالى سيولي عثمان بن عفان خليفة، وبهذا صدروا التكفير، وبهذا صدروا القتل، وبهذا صدروا النهب والبراءة. فكانوا يقولون في إيران أن من لم يؤمن بولاية الفقيه فإنه يعتبر كافرا، وكان يقول أو الموت لمن لم يؤمن بولاية الفقيه. نعم تفضل.
نعم طيب شيخ خالد، يعني لدي سؤال، يعني هناك من يتحدث هناك البعض يتحدث أن ولاء شيعة العرب هم لإيران وليس لأوطانهم، هل إيران أو ثورة الخميني تنظر إلى شيعة العرب على أنهم شيعة لابد من حمايتهم، أم أباء في هذه المرحلة أو في هذا التوقيت تستخدمهم وتدعمهم ليكونوا ميليشيات إرهابية ثم تتخلى عنهم فيما بعد؟
إيران تعتبر أن من كان شيعيا يعتبر سفير ومخابرات، فأي حوزة وأي شيعي في أي دولة هو يعمل مخابرات في بلده وجاسوس في بلده لصالح إيران، يدفع الخمس لصالح إيران، يذهب يتجسس لصالح إيران، يعمل عسكري، ولهذا هي تحاول أن تعسكر التشيع. فأي شيعي يوالي إيران ويعلن الولاء لإيران هو ضد بلده وضد نظام بلده وضد الدين بلده وضد اقتصاد البلد، لأنه يأخذ الخمس من بلده ويصدره إلى إيران. هذا لا شك أنه شيء خطير جدا، وولاؤه ليس مجرد الولاء الحب، بل الولاء العسكري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي كله، تجد قد انخلص من بلده بلباسه وكلامه وكل شيء، قد أصبح مثل الإيران تماما. نعم
طيب أعود إليك مرة أخرى دكتور محمد صادق. دكتور محمد، يعني عندما يتحدث بعض المسؤولين في إيران ويقولون نحن الآن نمتلك أربع عواصم عربية، يقصد يعني هنا أن يتحدث على دولة سوريا والعراق واليمن ولبنان، ماذا تعني إيران عندما تصرح بتصريحات كهذه أننا نملك الآن أربع عواصم عربية؟ هل هذا يعني دلالة واضحة على أنه بدأت بأربع عواصم ومن ثم التدخل في المنطقة سيأتي أكثر؟
طبعا هي تصريحات مستفزة أو تصريحات استفزازية ربما تستدعي الرد عليها من عدة نواحي. أولا الناحية الأولى، إذا نظرنا إلى كل دولة من هذه الدول فيما يتعلق باليمن، أعتقد أن إيران لم تملك اليمن بعد، نسبة الحوثيين في اليمن هم 5-6%، يعني نسبة قليلة جدا. لكن الإشكالية أن الحرب طالت لعدة أسباب كلنا نعلمها. السبب الأول طبعا هو الإمدادات اللوجستية التي تصل من طهران إلى مدينة تعز تحديدا، وأعتقد أن هذه ربما كانت أحد الأخطاء في الاستراتيجية العسكرية التي قام بها التحالف العربي. معنى التحالف العربي كان ينبغي عليها أن يبدأ من الجنوب وليس من الشمال، أنه بدأ من الشمال طبعا الإشكالية عندي في تعز وليست عندي في الشمال، وبالتالي فأعتقد أنك كانت هذه أحد الإشكاليات. تعز هي الإشكالية وهي الباب وهي الحل، وبالتالي فأعتقد أن موضوع اليمن هو موضوع ربما يحتاج إلى وقت ليس إلا، لكن اليمن أعتقد أنها
ستعود من الناحية السياسية. هل إيران الآن تملأ الفراغ السياسي سواء كان في سوريا أو في العراق أو في اليمن تحديدا؟
بالطبع لا تملأ الفراغ، ودليل على ذلك أن هذه الدول ما زالت أعتقد أنها تعج بالمشاكل، وبالتالي فإيران عندما دخلت إلى هذه الدول أعتقد أنها لم تترك فيها إلا بصمة من بصمات عدم الاستقرار السياسي، بصمات عدم الاستقرار الاجتماعي، بصمات التشوه الاقتصادي. بمعنى انظر إلى سوريا على سبيل المثال، هل هذه سوريا ما قبل 2011؟ أعتقد أنها حتى من ناحية يعني ناهيك عن الناحية السياسية، أعتقد أنها من الناحية الاقتصادية من الناحية الاجتماعية سوريا انهارت تماما. سوريا كل التقديرات تتحدث عن 300 إلى 400 مليار دولار لإعادة إعمار سوريا مرة أخرى، وبالتالي نتحدث عن دولة ربما منهارة اقتصاديا واجتماعيا، وربما أيضا تحتاج إلى عدة عقود حتى تستقر سياسيا. هذه سوريا التي تتحدث عنها إيران. انظر إلى لبنان على سبيل المثال، أعتقد أنه لا يملك من إيران إلا الجنوب فقط لا غير. وطبعا
لكن لا ننسى أن حزب الله هي أداة أساسية موجودة داخل لبنان، تنفذ مخططات وتنفذ مشاريع صفوية إيرانية في لبنان. حتى عندما نتحدث عن لبنان ككيان ستجد أن حزب الله هم مجموعة من الميليشيات الإرهابية تتحكم في مفاصل الدولة اللبنانية. حتى إذا كنا نتحدث عن جيش لبناني لنجد أن هناك جيش لبناني قادر على حماية لبنان، لكن نتحدث عن ميليشيات إرهابية مسمى بحزب الله اللبناني هي من تتحكم في لبنان وتتحكم في القوات المسلحة اللبنانية.
بالطبع يعني سيد الفضل، يعني لبنان هذه بالذات لها إشكالية خاصة، بمعنى أن لبنان مثلا حتى كانت هناك فترات طويلة للفراغ الشغل الرئاسي في لبنان، وأعتقد أن ربما السيد ميشيل عون ربما هو الذي ملأ هذا الفراغ في الفترة الأخيرة. لكن الإشكالية في لبنان هي إشكالية معقدة جدا. إذا كنا نبحث عن من الذي ربما يسيطر على مقاليد العسكرية في لبنان تحديدا، أعتقد أنه تذهب إلى حزب الله اللبناني كما أشرت حضرتك. يعني الجيش اللبناني نعم موجود، لكن القوة الضاربة في لبنان ما زالت في الجنوب، في الجنوب تحديدا من حزب الله اللبناني. والدليل على ذلك أنه في عام 2007 تم احتلال بيروت، حضرتك تذكر هذا جدا، 2007-2008 أعتقد، من قبل حزب الله اللبناني. وبالتالي فأعتقد أن حزب الله اللبناني ربما يؤثر أيضا عسكريا داخل لبنان نفسها، لكن أعتقد أنه تأثيره ربما الفكري أو العقائدي لا يصل إلى الشمال في لبنان. ربما حزب الله اللبناني في الجنوب نعم له مقاليد حكم وله تأثيرات قوية نعم، لكنه لا يستطيع أيضا الولوج إلى منطقة الشمال مذهبيا وعقائديا وفكريا. لبنان كما تعلم حضرتك ربما تختلط فيها المذاهب والأعراق، حضرتك تعلم هذا جيدا، وبالتالي أعتقد أن لبنان أيضا بعيد عن تفكير إيران. نعم هي تحاول ربما توسع القاعدة في الجنوب إلى الشمال، لكن الجنوب ما زال جنوب والشمال ما زال شمال. هذا لبنان وهذه اليمن اللي تحدثنا عنها وهذه سوريا. تبقى العراق، أعتقد أن العراق ربما منذ عام 2003 تحديدا بعد انهيار بعد الغزو الأمريكي للعراق وسقوط صدام حسين بعدها، أعتقد أنه نعم هناك مخطط قوي جدا من جانب إيران لتغذية المد الشيعي داخل العراق، لكن طبعا هناك أيضا مد سني قوي جدا داخل العراق. أعتقد أن ربما الفترة المقبلة لو نجح العراق أولا عسكريا في التخلص من داعش وأخواتها في بعض المناطق الموصل، أعتقد أننا بذلك نكون قد نجحنا بشكل قوي جدا في ربما تطهير العراق أولا من داعش وأخواتها، ثم بعد ذلك تبقى الإشكالية هي وجود بعض الشيعة وليس كل الشيعة داخل العراق. نعم.
إذن مشاهدينا الحديث ما زال مستمر معكم على الهواء مباشرة مع دكتور محمد صادق إسماعيل المحلل السياسي، وكذلك أيضا مع فضيلة الشيخ خالد الوصابي عبر الأقمار الصناعية من الرياض. إذن نذهب إلى هذا الفاصل ونعود إليكم مرة أخرى. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. إذن ما زلنا معكم على الهواء مباشرة نتحدث عن إيران وصناعة الإرهاب، كيف نتصدى للخطر الإيراني في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، وما هي الأدوات وما هي الأساليب التي لا بد أن نستخدمها للتصدي لهذا الإرهاب المتنامي في منطقة الشرق الأوسط. عودة مرة أخرى إلى ضيوفي الكرام، الدكتور محمد صادق إسماعيل مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، حياك الله مرة محمد. كما أرحب مرة ثانية بالداعية الإسلامية اليمني الشيخ خالد الوصابي الباحث في الفرق والمذاهب، أجدد عليك التحية فضيلة الشيخ خالد.
حياك الله وحيا ضيفك الكريم ولإخوة المشاهدين الكرام، حياكم الله.
فضيلة الشيخ خالد، يعني البعض الآن يتحدث عن مسألة التعايش السلمي مع الكيان الصفوي الإيراني، ولا بد من التعايش معه كدولة جوار خاصة مع دول الخليج، يعني أنت كيف تنظر إلى هذا الموضوع أو إلى فكرة التعايش السلمي في حد ذاتها؟ هل من الممكن أن يكون هناك تعايش سلمي مع إيران، أم أن إيران من الناحية العقدية والناحية السياسية لا تقبل فكرة التعايش السلمي؟
أخي الكريم، نحن متعايشون سلميا، ماذا فعلنا بإيران؟ هل ذهبنا وحاربنا إيران؟ هل قاتلنا إيران؟ هل هاجمنا إيران؟ هل تعدينا على إيران؟ إيران هي التي تحاربنا، وهي التي تقتلنا، وهي التي تذبحنا، وهي التي تكفرنا، وهي التي تكفر الصحابة قبلنا. بالنسبة لنا الطرف السني ليس محاربا ضد إيران، وليس مقاتلا ضد إيران، وليس مهاجما لإيران. إيران هي التي أتت إلى بلادنا ولم نذهب إلى بلادنا. إيران هي التي هاجمتنا ولم نهاجمها. إيران هي التي تكفرنا، ولهذا كتب الخميني منذ أن جاء وهو يكفر أهل السنة والمخالفين. هذا كتاب تحرير الوسيلة وهو للخميني، وهو كتاب فقهي، وهذا سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدمشق. يعني تلاحظ معي أن دمشق سفارة الإيرانية تطبع هذا الكتاب، ويقول فيه في صفحة 318 قال: والأقوى إلحاق الناصب، والناصب معناه عندهم من الذي لا يؤمن بإمامك علي بن أبي طالب بعد النبي مباشرة، والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم وتعلق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد وبأي نحو كان ووجوب إخراج خمسه. يعني يقول على أن الذي هو ناصبي، وفسروا الناصبي في كتبهم على أنه الذي لا يؤمن بإمامة علي بن أبي طالب، أنه يجوز سرقة ماله، أنه يجوز أن يؤخذ ماله. إذن الشيعي لا يؤتمن على مال، لا يؤتمن على وظيفة، لا يؤتمن على جيش، لا يؤتمن على أي شيء، حتى الإعلام لا يؤتمن عليه. إذن بهذه الطريقة إيران نحن متعايشون معها، ولكن هي لا تتعايش معنا. هل نحن ذهبنا وفجرنا مساجدهم؟ هل نحن ذهبنا وقاتلناهم؟ فجروا مساجدنا وقتلوا علماءنا وفعلوا كل شيء بنا، ومع ذلك يقال منا ويطلب منا أن نتعايش معهم. ماذا بقي بعد ذلك؟ ماذا نريد؟ أن نستسلم لإيران؟ تذبحنا، تقتلنا، تهجرنا؟ هجروا أهل دماج من مسجدهم في صعدة وكانوا مسالمين، لم يكونوا يحاربون أحد، أخرجوهم من دماج وطردوهم. هجروا أهل دمشق، هجروا أهل حلب. يعني ماذا بقي بعد ذلك؟ هل باقي شيء بعد ذلك؟ تفضل أخي الكريم.
الشيعي في الدول العربية، ماذا لو كان شيعيا عربيا موجود في إيران؟
انظر إلى الأحواس، كيف يضطهدونهم، كيف يعذبونهم، ماذا بقي بعد ذلك؟ لا شيء أخي الكريم. نعم.
طيب، أهل السنة هناك في الكيان الصفوي الإيراني، يعني نحن نعلم أنهم لا يملكون حتى مسجدا واحد، بينما اليهود في إيران لديهم ما يقرب من 200 معبد يهودي.
صدقت، والله كلامك صحيح، وهذا كلام تكلمنا عنه كثيرا، وهذا ما يرددونه من التعايش. هذا كتاب أيضا تحرير الوسيلة الخميني، وهو يتكلم عن الزواج من المخالف بمجرد أن يخالفه. يقول مسألة، هذا كتاب تحرير الوسيلة أيضا المجلد الثاني، مسألة لا إشكال في جواز نكاح المؤمنة المخالفة غير الناصبة، أما نكاح المؤمنة المخالف غير الناصبة فيه خلاف، والجواز مع الكراهة لا يخلو من قوة، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط مهما أمكن. يعني يجوز أن يتزوج سنية، لكن لا يجوز أن السنية، يجوز أن السنية لا تت أو الشيعية لا تتزوج سنية. نعم، كيف نتعايش معهم؟ هذا والله لا يمكن أبدا.
نعم. طيب، أعود إلى الاستوديو والدكتور محمد صادق. دكتور محمد، يعني إذا تحدثنا عن القمة العربية الإسلامية الأمريكية، لا، يعني تقريبا الملك سلمان بن عبد العزيز أكد على ضرورة التصدي للخطر الإيراني المتنامي في المنطقة العربية، وربما يعني زعماء كثر أكدوا على هذه التصريحات أيضا، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت له كلمات توازي أيضا هذا الحديث، نعم، على أن إيران هي من تدعم الميليشيات الإرهابية في المنطقة العربية. هل يمكن الخروج من هذه القمة العربية الأمريكية الأخيرة بنتائج إيجابية من الممكن تطبيقها على أرض الواقع للتصدي، نعم، للخطر الإيراني؟
طبعا من الممكن البناء على ما تم تحصيله في القمة العربية الأمريكية الأخيرة. بمعنى، انظر إلى مثلا كل كلمات القادة والزعماء أثناء القمة، أعتقد أنها تشير إلى إيران تحديدا في المنطقة، باعتبار أنها هي التي تهدد أمن منطقة الخليج العربي. نعم. على سبيل المثال، ما الذي أدخل المملكة العربية السعودية إلى اليمن؟ اللهم إلا ربما الميليشيات التي تتبعها إيران، والتي قامت بتغذيتها من خلال الميليشيات الحوثي، نعم، وشرق في شرق المملكة العربية السعودية على سبيل المثال. نعم. انظر إلى الإمارات العربية المتحدة، تجد أن إيران احتلت ثلاث جزر إماراتية، طن بالصغرى، طن بكبرى، وموسى. انظر إلى البحرين، أحداث البحرين منذ عام 2011 ودوار اللؤلؤة ما حدثت إلا نتيجة تغذية إيران للشيعة الموجودين في البحرين، ومحاولة قلب حتى نظام الحكم داخل البحرين. انظر إلى الكويت على سبيل المثال، تجد أن أيضا إيران لها اليد الطولة فيما يتعلق موضوع الجرف القاري والخلاف الحدودي على قاع البحر ما بين الكويت وإيران. وإلى الآن إيران حتى لا تريد حتى تسوية النزاعات الحدودية مع الكويت، حتى أن الكويت طلبت منها حتى ربما الاحتكام إلى قواعد القانون الدولي في قانون دول البحار الذي يحكم هذه المسألة تحديدا. لكن بالطبع إيران رفضت، وأعتقد أنها ربما تسعى لفرض سيطرتها على منطقة الجرف القاري في الكويت. وبالتالي نظرنا إلى أربع دول خليجية تجد أن الإشكالية، وحتى كما أشار الشيخ خالد إلى أن إيران هي التي تبدأ، ودول الخليج دائما في رد الفعل أنها تدافع عن نفسها نتيجة قيام إيران ببعض التوجهات ربما المستفزة لهذه الدول، عندما تحتل سلس جزر، عندما تحاول تأليم الأمن داخل منطقة المملكة العربية السعودية، عندما تحاول قلب الشيعة في البحرين على نظام الحكم، عندما تحاول الاستيلاء على ربما بعض ثروات الكويت بدعوى أنها تتبع الحدود الإيرانية. كل هذه الأمور أعتقد أنها ربما هي التي تؤجج الصراعات داخل منطقة الخليج العربي تحديدا.
طيب، معنا تقرير أيضا يوضح كيفية صناعة الإرهاب من قبل الكيان الصفوي الإيراني. نذهب سريعا إلى هذا التقرير ونعود مرة أخرى مشاهدينا الكرام.
حين تحدث العاهل الأردني قبل سنوات عن مشروع الهلال الشيعي الإيراني في المنطقة العربية، قوبلت تصريحاته باعتراضات عدة من إيران وأتباعها تنفي حقيقة الخطر الذي يتحدث عنه. لكن بمرور الوقت ظهرت إرهاصات هذا المشروع على أرض الواقع، وهو يهدف لأن تصبح المنطقة الممتدة من إيران إلى لبنان مرورا بالعراق وسوريا خاضعة للنفوذ الشيعي. وبرغم أن المشروع لم يشهد تحققا كاملا لاستمرار الجبهات المقاومة له في سوريا على الأخص، إلا أن استراتيجية مواجهته ما زالت قصرة بحسب كثيرين. لتحقيق مشروع الهلال الشيعي تستخدم إيران عشرات الميليشيات الإرهابية، تدربها وتمدها بالسلاح وترسم لها الخطط وتسيطر على إدارتها وتحدد لها أماكن الانتشار وجبهات القتال. ورغم أن تلك الميليشيات ترفع شعارات وطنية، إلا أنها لا تخفي معتقدها الطائفي ولا طبيعة ارتباطها بنظام الولي الفقيه في إيران، ما يؤكد أن خطابها الوطني ما هو إلا غطاء زائف. فقد قتلت تلك الميليشيات الآلاف من المواطنين في العراق وسوريا واليمن ولبنان من أجل تحقيق حلم الولي الفقيه، وظلت الطائفية في قلب مشروعها بشكل فج وصارخ. ولم يقتصر خطر تلك الميليشيات على البلدان التي تنتشر فيها، بل سعت أيضا لتهديد دول الجوار السنية بشكل صريح وغير مسبوق.
هذه الأنظمة العتم في السعودية وفي قطر وفي مكة لن يكون لهم أمان بعد اليوم.
يجب أن تضعوا في متاحف دبي وفي متاحف الشارقة نموذجا لبسطال الحشد الشعبي الذي سوف سيدخل الخليج بأمر المرجعية.
تهديدات قادة الميليشيات الطائفية المدعومة إيرانيا تؤكد أن أطماعها تجاوزت فكرة الهلال الشيعي، وأنها تخطط للتوسع في أغلب دول المنطقة، ما طرح سؤالا عن مدى استعداد الدول السنية لمواجهة هذا الخطر.
أعتقد اطلعت على بيان إعلان تحالف من مجموعة من الدول الإسلامية
في خطوة قال مراقبون إنها تهدف لمواجهة خطر الميليشيات الطائفية. دشنت المملكة العربية السعودية تحالفا إسلاميا لمحاربة التنظيمات الإرهابية أيا كان انتماؤها.
هل سيكون هذا التحالف موجه لتنظيم داعش فقط؟
لا لا، لأي منظمة إرهابية تظهر أمامنا سوف نعمل ونتخذ إجراءات لمحاربتها.
وضوح أهداف التحالف الإسلامي كان تأكيدا على أن الميليشيات الشيعية الإرهابية تقع أيضا في دائرة الاستهداف، وهو ما اعترف به زعماء الميليشيات الشيعية أنفسهم.
هذا التحالف هو يستهدفنا بالأساس،
لكن المراقبين يرون أن التصدي لخطر تلك الميليشيات وإفشال الحلم الإيراني يتطلب تحركا أكثر فعالية على الأرض بدعم المقاومين لتلك الميليشيات على الجبهات، وهو ما قام به التحالف العربي في اليمن من إفشال مخطط الحوثيين التابعين لإيران من السيطرة على مقاليد السلطة عبر الانقلاب. لكن ظلت جبهات أخرى في سوريا والعراق بحاجة لدعم أكبر قبل أن يصبح كابوس الهلال الشيعي
واقعا.
طيب دكتور محمد، يعني ربما تكون قد تابعت هذا التقرير. نعم. معنا هذا التقرير رصد أن فكرة الانتقال من الهلال الشيعي إلى البدر الشيعي هي فكرة توسعية. نعم. بشكل أو بآخر هذه الفكرة تحتاج أيضا إلى دول تتصدى لهذا الخطر وتتصدى أيضا. نعم. لهذه الفكرة. سأبدأ من سؤال كان هاما في هذا التقرير، هل الدول السنية أو الدول العربية. نعم. لديها الاستراتيجية أو الأيديولوجية التي من الممكن أن تواجه بها هذا الفكر أو هذا الخطر الآن؟
نعم، يعني ربما أخذ من سؤال حضرتك الأخير فيما يتعلق بالقمة العربية الأمريكية الإسلامية. نعم. أعتقد أنه بدأ يكون هناك استراتيجية فعلية. ربما الاستراتيجية كانت بشكل محدود خلال من خلال تكوين التحالف العربي لمكافحة الإرهاب. نعم. الذي بدأ في موضوع اليمن. نعم. لكن أعتقد الآن أعتقد أننا نتطلب استراتيجية شاملة. هذه الاستراتيجية الشاملة لماذا لا يكون من خلال
هذه الاستراتيجية؟ نعم. يعني هل تقصد الاستراتيجية السياسية أم الاستراتيجية؟
الاستراتيجية شاملة بالطبع. شاملة بالطبع. يعني موضوع مثلا الجيش الإسلامي لمكافحة الإرهاب على سبيل المثال. أعتقد أنه ربما طرح كفكرة كانت فكرة جيدة جدا. نعم. لكن الإشكالية طبعا أن هناك مفهومين غامضين. مفهوم الإرهاب ومفهوم الجيش الإسلامي. طبعا مفهوم الإرهاب لابد أن يدشن بشكل واضح من قبل الدول العربية. نعم. أن نحدد بالضبط ما هو الإرهاب وما هي الدول الإرهابية. هذا من جانب. من جانب الدول الإسلامية أعتقد أنه من الناحية العقائدية تصلح إيران أن تكون دولة إسلامية. نعم. لكن الإشكالية بعض الدول العربية أو كل الدول العربية وليست كل طبعا تنظر إلى إيران باعتبار أنها دولة إرهابية. نعم. وبالتالي كانت هناك إشكالية في تحديد المفاهيم. نعم. لكن اليوم أعتقد الموضوع أوضح بشكل تبليغي. نعم. يعني حضرتك تحدثت عن أربع دول تحدثنا عنها في البداية أنها ربما إيران تعتبرها دولة.
إيران تسمي نفسها هي دولة إسلامية. لكن نعم. في الحقيقة بفعل الجرائم التي ترتكبها في المنطقة العربية. نعم. هناك الكثيرون يطالبون بخروج إيران من منظمة التعاون الإسلامي لأنها ليست دولة إسلامية على حد رأي البعض.
بالضبط. وبالتالي يعني أخذ من كلام حضرتك وأعود بموضوع كيف ندشن استراتيجية شاملة لمكافحة إرهاب أو لمكافحة حتى توسع الشيء الإيراني. نعم. أعتقد أن هذه الاستراتيجية لابد أن تبنى من خلال منظمة، يعني لا أعتقد أنها من خلال بعض الدول تجتمع مع بعض ثم تدشن الاستراتيجية. نعم. أعتقد فكرة ربما يجربها الصواب، لابد أن يكون هناك منظمة ترعى هذه الاستراتيجية. ربما يتم البناء على مثلا استراتيجية مثلا المواجهة الشمالية، بمعنى أن المملكة العربية السعودية باعتبارها الدولة السنية رائدة المذهب السني في العالم وصاحبة المقدسات في العالم، أعتقد أنها ربما يتم الدعوة إلى مؤتمر عام يشارك فيه كل الدول العربية والإسلامية التي ترفض التوسع الشيعي الإيراني والتهديدات الإيرانية في المنطقة. وأنا أعتقد أن هذه الاستراتيجية هي استراتيجية كافية. ربما هذه الاستراتيجية تتطلب استراتيجية فكرية شاملة توضح فيها كل الجرائم التي ارتكبتها إيران في حق السنة، توضح فيها أيضا كل المخططات الإيرانية وكيفية تنفيذها على أرض الواقع. أعتقد فكرية سياسية اجتماعية. طبعا أعتقد هناك أيضا موضوع الشيعة داخل مجلس التعاون الخليجي وداخل أيضا دول أخرى، يعني الشيعة منتشرون. ولكن الإشكالية هنا وحضرتك طرحتها على الشيخ خالد، موضوع هل الشيعي في دول أخرى غير إيران ينتمي إلى الدولة أم ينتمي أم يعود إلى إيران؟ هذه إشكالية كبرى. هل يعني أعتقد أنها ربما تتطلب أيضا التفكير بشكل جيد.
نعم.
هل الشيعة كما
عندما سئل قيس الخزعلي زعيم من الشيعة صاب أهل الحق وسأله المذيع هل لو دخلت العراق حربا مع إيران إلى من ستقاتل؟ هل ستقاتل إلى جانب العراق أم ستقاتل إلى جانب إيران؟ كان رده بلا تفكير. نعم. مع إيران.
وبالتالي أخذ كلام حضرتك، إذن الشيعة في الدول الأخرى العربية يهددون الوحدة الاجتماعية والتماسك والمسيج الاجتماعي داخل هذه الدول. نعم. الأمر الذي يتطلب أيضا استراتيجية اجتماعية لكيفية أولا المواجهة أو ربما التعايش بشكل سلمي، لكن أعتقد التعايش بشكل سلمي. والشيخ خالد طبعا كان.
نعم. طيب. كان بهذه النقطة تحديدا سأذهب إلى الشيخ خالد مرة أخرى. فضلت الشيخ خالد، دكتور محمد أشار إلى نقطة هامة وهي مسألة التعايش. هل فكر الشيعي هل قابل للجلوس على طاولة حوار للتفكر والتدبر أم لا؟ يعني ولذلك نتساءل دائما لماذا نتعامل مع إيران من الناحية السياسية بينما إيران تتعامل معنا من الناحية العقائدية؟
أخي الكريم، إيران لا تتعامل معنا من الناحية العقائدية فقط، وإنما تتعامل معنا من الناحية العقائدية ومن الناحية القومية ومن الناحية السياسية ومن الناحية الاجتماعية، فهي تعادينا لكوننا عرب. ولهذا في مدوناتهم ومعتقداتهم على أن المهدي إذا جاء سيقتل العرب جميعا، وهو ما يؤسس لظهوره المهدي المنتظر، تتؤسس إيران لظهوره. إذن الشيعي أصلا يجلس معك ويمارس معك التقية لأنه يعتبرك عدو، ولهذا هم يبنون حسينيات ولا يبنون المساجد. ولهذا ما الداعي لبناء الحسينيات إذا كان هناك مساجد؟ بمعنى أنهم يريدون عزل الطائفة عن المجتمع، حتى المساجد ينعزلون عن المسلمين إلى مساجد أخرى يسمونها حسينيات. هذا الشيعي تراه معزولا عن المجتمع مع طائفته وبيئته ومجتمعه. أيضا الحوثيون عندنا في اليمن أصبح ولاؤهم لإيران، وأصبح كل ما يمتلكون يعني من الإمكانيات سخروها لخدمة المشروع الشيعي ومهاجمة أهل السنة في اليمن. وإيران لما تسمي نفسها الجمهورية الإسلامية، أنا أتعجب في الاسم الجمهورية الإسلامية وفي الدستور أن مذهب الدولة الرسمي هو المذهب الجعفري، إذن لماذا تقولون إسلامية بالاسم الأوسع وفي المذهب هو المذهب الجعفري؟ إذن سموا أنفسكم الجمهورية الشيعية، الجمهورية الجعفرية. نعم. أيضا لما نتكلم عن الإرهاب، أنا أظن أنه إذا قضي على إيران وطموحها وتمددها انتهت تلك الفقاعات والجماعات الإرهابية المتولدة منها. هذا ما أريد أن أقوله في هذا، والموضوع أطول بكثير من هذا الموضوع الذي نتحدث عنه، ويكفينا ما نعاني منه في اليمن، ما يعاني إخواننا في سوريا وفي العراق وغير ذلك. نعم
نعم. طيب إذا تحدثنا عن العقول أو العمائم الشيعية، ودائما عندما نتحدث عن العمائم الشيعية نقول احذروا هذه العقول الماكرة وما تحت هذه العمائم. إذا كان لديك معلومات تريد أن تخبرنا إياها عن ماذا يكمن تحت هذه العمائم السوداء؟
تكفير وقتل وإرهاب وتفجير. العمامة هذه تحتها كل ظلام، تحتها كل تدمير. إذن هذه العمامة تحتها من الحقد على العرب والمسلمين والسنة. إذا كانوا يحقدون على الصحابة بألفاظ نابية وبخسة ودناءة وسب وشد، كيف بالمسلمين لأنهم يعتبرونهم نواصب وكفار ويجب أخذ مالهم وحلية نسائهم وسبايهم؟ هذا ما باختصار أخي الكريم.
نعم. طيب إذا مشاهدين أيضا كان معنا فيديو لزعيم ميليشيا أبو الفضل العباس، هو أوس الخفاجي، تحدث عن القمة العربية الأمريكية مؤخرا التي عقدت في الرياض، ونذهب إلى هذا الفيديو ونرى كيف ينظر هؤلاء إلى مثل هذه القمم.
كما انطلقت الفتوى المباركة من هنا فإن قمتكم هناك وقمتنا هنا، فانظر أي القمم ستنجح وأي القمم ستفوز وأي القمم ستغلب. هذه القمم التي قمتي قبة الحسين أبو عبد الله سلام الله عليه وقمتي قبة أبي الفضل العباس سلام الله عليه، قد عانقت السماء علوا وشموخا وارتفاعا وعزة وكرامة وإباعا وشمما ونصرا. إن شاء الله هذه القمم ستقضي على مؤامرة قمتكم التي تنعقد الآن. اعقدوا في الحرمين وهنا حرمين، فانظروا لمن الفلج يومئذ يا أرباب بن سعود وزعيمكم زعيم الشر الشيطان الأكبر. ونحن على استعداد للمرحلة القادمة، 3 سنوات تدربنا وخضنا المعارك وانتصرنا فلن تغلبونا.
هذا هو زعيم ميليشيا أبو الفضل العباس أوس الخفاجي يتحدث عن القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت مؤخرا في الرياض، تحدث وقال لديهم حرمين ولدينا حرمين. هذه النقطة تحديدا أريد أن أذهب إلى فضيلة الشيخ خالد. يعني فضيلة الشيخ خالد، ربما تكون استمعت معنا إلى ما تحدث به زعيم ميليشيا أبو الفضل العباس لو كنت تسمعني، تحدث وقال لديهم حرمين ولدينا حرمين، ماذا يقصد بهذه الكلمات؟
أنا لم أسمع إلى المقطع الفيديو، لكن هذا غير مستغرب عليهم بأنهم يصرحون على أن النجف هو أشرف من مكة والمدينة، ويعبرون عنه بالنجف الأشرف، ويعتبرون أن كربلاء أفضل من مكة، وهذا تكلمنا عنه كثيرا. المعتقد الشيعي يعتبر أن كربلاء أفضل من مكة، ويعتبرون كذلك أن النجف أشرف من بلد الله الحرام، ويعتبرون كذلك مقدساتهم وقبورهم أفضل من مكة والمدينة. هذا هو معتقد الشيعة، ولهذا يرون أن تحرير المسجد الأقصى سيبدأ من تحرير الكعبة، ويرون أن الكعبة الآن تحت احتلال السني، ويجب أن يقاتلوا، ليس همهم أن يحرروا المسجد الأقصى من قبضة اليهود، وإنما يريدون أن يحرروا الكعبة بما يسمونه من قبضة الدولة الوهابية السنية. ولكن نقول هيهات هيهات، والله أنه بعيد عليكم، وهنيئا لكم بمقدساتكم، وهنيئا لكم بقبوركم. لنا فخر أن كعبتنا مذكورة في القرآن، وأن القرآن ذكرها وذكر الحج وإلى بيت الله الحرام، لكن أين الذكر لقبوركم ومقدساتكم وحرامكم؟ فهذا تعبير على أنهم غير مسلمين أصلا. الذي يصل إلى مثل هذا الحد هذا اعتراف أنه له مقدساته غير مقدسات المسلمين. نعم
نعم. طيب دكتور محمد، يعني هذه الكلمات هل لها دلالة معينة، خاصة وأنه تحدث وقال حرفيا نحن مستعدون ونتدرب منذ 3 سنوات، وكأن هناك نية مبيتة لتدمير المنطقة العربية؟
بالضبط، يعني إذا كما أشرت حضرتك أستاذ حسام، الإشكالية هنا أن عليهم مخطط، وهذا المخطط بدأ من 79، لكن أعتقد أنه بعد الثورات العربية تحديدا ربما كان الحلم الإيراني أوسع بشكل أوضح، بمعنى أنه ربما نتيجة أحداث قلاقل في المنطقة العربية، أحداث قلاقل في البحرين، أحداث قلاقل في سوريا، ربما امتدت الثورة السورية إلى 6 سنوات حتى تاريخه، أعتقد أنه بذلك أيضا في اليمن ربما دامت تحالف القوات التحالف العربي في حرب مع اليمن لمدة 2 عامين، أعتقد أنه بذلك ربما اكتسب بعض النصر الواهم أو النصر المزيف. وبالتالي أعود مرة أخرى وأؤكد أن موضوع هذه التصريحات طبعا ربما أيضا تصريحات دونالد ترامب التي عبر فيها أنه لا اتفاق مع إيران وأنه ضد أي تدخل إيراني في المنطقة، كل هذه الأمور أعتقد أنها ربما هي التي دفعت بإيران إلى محاولة أن يقول أن هناك حرمين ولدينا حرمين، بعض هذه الكلمات التي من وحد الخيال طبعا، أو أنها ربما تعطيه نصر زائف من ناحية المعنوية. لكن طبعا إجمالا أرى أن الموضوع هناك تحالف قوي جدا بين المملكة العربية السعودية وبين دول الخليج وبين مصر وبين الولايات المتحدة الأمريكية، هذا التحالف ضد الإرهاب بكافة صوره. أبرز صور الإرهاب هي ما تأتي من إيران، سواء من خلال تهديد أمن لمنطقة الخليج العربي، سواء من خلال مخططات شيعية، وأعتقد أنها تجاوزت الحدود الخليجية، معنى أنها موجودة في سوريا، موجودة أيضا في الجزائر، حضرتك تعلم هذا جيدا. وبالتالي فأعتقد أن إيران لديها مخطط، والمفروض أن يكون هناك مخطط بديل، مخطط أيضا من قبل السنة لكيفية مواجهة المد الشيعي كما أشرنا على كافة المستويات، ليس فقط عقائديا لكن فكريا وعقائديا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا.
نعم. طيب فضيلة الشيخ خالد، ماذا يعتقد المقاتل في الميليشيات الشيعية سواء كانت أبو الفضل العباس أو الحرس الثوري الإيراني أو غيرها، عندما يذهب للقتال ويرفع شعار لبيك يا زينب لبيك يا حسين يا لثارات الحسين، ثم يقدم على القتال ويقتل أهل السنة أو كما جاء في كتبهم بمسمى الناصبي؟
أنهم قد أعطوهم فتاوى على أن الجهاد في سوريا جهاد، لكن عندما كان الأمريكان يحتلون العراق هذا قالوا ماكو جهاد، وأصدر الخميني السيستاني فتوى بأنه لا جهاد، بل الخميني قبله أنه ذكر في كتاب تحرير الوسيلة على أن الفقيه الولي الفقيه له أن يفعل كل شيء إلا الجهاد، يعني الجهاد ضد أعداء الله هذا ليس موجود، لكن الجهاد ضد السنة سيدخلهم الجنة ويعطيهم صكوك الغفران، لأنهم يقاتلون أعداء على البيت وتحت مسمى على البيت، والقتال لأعداء البيت الناصب سيدخلون الجنة. فالشيعي المغرر بلا شك أنه يحب الجنة ويحب أن يرافق أهل البيت، فعند ذلك يقذفون به من المحارق من أجل البقاء على سلطتهم. وهذا ما يذكرني بكلام قرأته في كتاب اسمه مختصر مفيد جعفر مرتضى العاملي، وهناك من سأله سؤالا يقول له في هذا السؤال، يقول مقالات منسوبة للإمام الخميني، يقول إن حفظ الجمهورية الإسلامية أوجب من حفظ الأنفس ولو كانت نفس صاحب الزمان، يعني المسألة مسألة سياسية، وهذا أشار إلى أنه في كتاب الولاية والمرجعية من المنبار التطبيقي في صفحة 29، مع أنه سئل المرتضى جعفر العاملي عن هذا النص فقال وأما الفقرة المنقولة في كتاب الولاية والمرجعية فلا يوجد النص الفارسي لدي لكي أراجعه، يعني هذا هروب. سأله السائل قال له على أنه يوجد في هذا الكتاب على أن الخميني يقول إن حفظ الجمهورية الإسلامية يعني إيران المحافظة عليها سياسيا أوجب من حفظ الأنفس ولو كانت نفس صاحب الزمان، يعني لو جاء المهدي المنتظر وخرج على الجمهورية الإسلامية الإيرانية لوجب قتاله وعدم المحافظة عليه. إذن هنا الخميني يرى أن المسألة السياسية أهم من المهدي وأهم من آل البيت. إذن هذا ما ذكره صاحب الكتاب وعزاه السائل إلى الكتاب، لكن المؤلف هرم ولم يجب بنفي ولا إثبات، قال الكتاب ليس موجود عندي ولم أراجعه. إذن المسألة مسألة سياسية لا يهمهم أهل البيت، وقد قال أهل الكوفة قبل ذلك للحسين تعال إلينا وسننصرك، فلما جاء إليهم انقلبوا ضده وقاتلوه بسيوفهم. نعم لا يهمهم أهل البيت، وإنما يغررون بالناس باسم أهل البيت وباسم الجنة والدخول إلى الجنة، ثم يزجون بهم من أجل البقاء على الكرسي والحفاظ على مناصبهم السياسية. نعم.
طيب سريعا يا شيخ خالد، هل بالفعل نظرية أم القرى الشيعية تدعو إلى أن تكون قم هي قبلة المسلمين في العالم؟
قم عندهم هي بلد مقدس، وأنه لأهل قم في الجنة أبواب، فطلعوها إلى 3 أبواب في رواياتهم، فلا شك أنها أم القرى وأن الشيعة سيكون منها لمناصرة المهدي المنتظر. هذه النظرية عندهم صحيحة، ستكون عوض عن مكة والمدينة، وعندهم في آخر الزمان أن الحجر الأسود يؤخذ من مكة ثم يذهب به إلى الكوفة لتكون عاصمة المهدي المنتظر. نعم.
نعم. أتوجه إليك بالشكر الداعية الإسلامية اليمني فضيلة الشيخ خالد الوصابي الباحث في الفرق والمذاهب، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة.
شكرا.
إذن مشاهدينا مستمرون معكم على الهواء مباشرة مع الدكتور محمد صادق إسماعيل المحلل السياسي، لكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، عودة مرة أخرى إلى ضيفي وضيفكم الكريم الدكتور محمد صادق إسماعيل مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. أجدد عليك التحية دكتور محمد.
أهلا بك حسام.
دكتور محمد، عندما نتحدث عن العلاقات الأمريكية الإيرانية سنجد أن هناك ربما تغيير في اللهجة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، لطالما حلمت إيران بأن يصبح ملفها النووي الإيراني أداة أو وسيلة ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم وجدنا لهجة مختلفة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذه الفترة تحديدا من إيران. باراك أوباما من قبل كان يستخدم لغة الغزل السياسي صح التعبير مع إيران، لكن حاليا هناك لهجة حادة من قبل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب.
شوف سيد الفاضل، يعني الحزب الجمهوري بصفة عامة ربما لديه نبرة أشد وطيرة من الحزب الديمقراطي، بمعنى يعني دعني أربط بين دونالد ترامب وجورج دبليو بوش. في عام 2001 بعد أحداث 11 سبتمبر حضرتك تتذكر هذا جيدا، جورج دبليو بوش قسم العالم إلى محور خير ومحور شر، وكان وضع دول راعية للإرهاب في العالم وضع من بينها إيران. وبالتالي فأعتقد حتى كانت لو حضرتك تتذكر بدأ بغزو أفغانستان ثم العراق، وكانت إيران هي المحطة الثالثة، لكن طبعا وصول باراك أوباما إلى الحكم ربما أفسد هذا المخطط من حزب الجمهوري في ذلك الوقت. عدد باراك أوباما ربما حاول أنه إنهاء شكلي للملف النووي الإيراني، بمعنى مكسب للطرفين أن يقال أن باراك أوباما هو الذي قدم الحل السحري للأزمة النووية الإيرانية. لكن طبعا عندما عاد دونالد ترامب عادت وتيرة الحزب الجمهوري مرة أخرى ترتفع، وبالتالي حتى يعني انظر إلى مثلا سؤال عريض جدا، لماذا بدأ دونالد ترامب بزيارة المملكة العربية السعودية كأول دولة خارج الحدود الأمريكية؟ أعتقد أنه بذلك أرسل رسالة واضحة جدا للكل. أولا هذه الرسالة ربما وصل منها بعض المقصود إلى إيران تحديدا، بمعنى أنه
حتى وإن كان ذلك يتنافى مع تصريحاته من قبل أنه لابد من ترحيل المسلمين من الولايات المتحدة الأمريكية.
يعني شوف أستاذ حسين، لابد أن نفرق بين دونالد ترامب المرشح ودونالد ترامب الرئيس. بالضبط، المرشح كان يسعى إلى اجتذاب أكبر قدر من الممكن من الأصوات، وبالتالي فهناك أصوات تعادي الإسلام في أمريكا على سبيل المثال، هو يريد كسب هذه الأصوات، وبالتالي فهو وضع هذه التصريحات. حتى هناك تصريحات ما قبل ذلك لو حضرتك تتذكر عن رئيس روسيا، عن نقل السفارة إلى القدس، كلها تصريحات عنترية، لكن عندما أصبح دونالد ترامب الرئيس بدأ يوازن الأمور. طبعا الحزب الجمهوري كان لديه ربما بعض التصورات او انطباع او صورة ذهنية السيئة لدى العالم الاسلامي عن الحزب الجمهوري، بمعنى ان الحزب الجمهوري حتى في عام 2000 بعد احداث 11 سبتمبر ظهر مصطلح يكرهوننا والكراهية الامريكية، وخرجت كتب وتصريحات عدة لماذا يكره العالم امريكا بعد طبعا غزو افغانستان ثم غزو العراق. وبالتالي حاول دونالد ترامب على قدر المستطاع الاصلاح من هذه الصورة، بل انه ربما حاول للمد جسور التقارب للعالم الاسلامي من خلال ان اول دولة يزورها هي المملكة العربية السعودية. حتى لاحظ أن الثلاث دول التي يزورها دونالد ترامب هي المملكة العربية السعودية رعاية قبل الدين الإسلامية في العالم، ثم إسرائيل الدين اليهودية، ثم الفاتيكان الديانة المسيحية. دونالد ترامب يرسل رسالة إلى أنه يحترم الأديان السماوية الثلاث. وبالتالي فعندما يتحدث عن الديانة الإسلامية تحديدا هو يتحدث عن الديانة الإسلامية المعتبرة السنية، وهي المملكة العربية السعودية وليس إيران. الرسالة أعتقد أنها وصلت إلى إيران بشكل جيد، والدليل عندما رأينا إلى أحد التقارير التي أشرت إليها حضرتك طبعا فيما يتعلق بأن إيران ربما تهاجم تصريحات دونالد ترامب، تهاجم
يعني أيضا ترامب. نحن ندعو السادة المشاهدين معنا للتواصل معنا حول هذا الموضوع، إيران وصناعة الإرهاب، كيف يمكن لإيران أن تصنع الميليشيات الإرهابية وتصنع الإرهاب في المنطقة العربية، ومدى الخطورة التي تشكلها إيران على دول الخليج والمنطقة العربية ككل. إذا مشاهدينا ننتظر اتصالاتكم ومشاركتكم معنا أيضا على الهواء مباشرة من خلال وسائل الاتصال التي تظهر تباعا على الشاشة. لكن كان هناك خبر مرتبط وبصلة بقمة الرياض، وقبل ساعات من سفر الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في قمة الرياض، استدعت نواكشوط السفيرة الإيراني احتجاجا على محاولات لنشر التشيع في البلاد، ومنعت أيضا موريتانيا اجتماعا كان يهدف لإنشاء ما يسمى بمجلس أعلى لشيعة موريتانيا. يعني يبدو دكتور محمد أن هناك بعض الدول يعني كان يثير قلقها التوغل الإيراني في هذه الدول، تخوفا من أن تكون هناك ميليشيات شيعية تابعة لإيران تنفذ هذه المخططات. سأسمع إجابة حضرتك لكن بعد أبو محمد من المملكة العربية السعودية. أبو محمد السلام عليكم. أبو أحمد من المملكة العربية السعودية. أبو أحمد
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
حياك الله حسام،
أهلا بك، حياك الله، تفضل.
حي ضيفك الدكتور.
الله يحفظك كل.
أنا أقول عندي نقطتان، الأولى أنت تقول حبيبك الله يعني خاصة الإيراني العالم، لا أنا أقول بل طالب المسلمين فقط، أما من يعود ومن صار جميع طوائف معززين وكرمين. وهذا الإرهاب ليس جديد، إنما قديم الحقيقة، نحن لا نقرأ التاريخ وننسى ماذا فعل ابن الألقمي والقرامطة من الجرائم والمويهيون، ما فعلوا عجائب. النقطة الأخرى أن تقول إيران إرهاب إيراني، لا أنا بكل رافضي إرهابي في بلده كل ولاهم لهذا، لأن إيران الحكام كفار يجب الخروج عليهم. أنظر ماذا فعلوا في نيجيريا، أحرقوا الأخضر اليابس، ماذا فعلوا في باكستان والبحرين. يعني أي رافضي لابد يكون تحت مراقبة، أي رافضي إرهابي. نعم
ذكر خير. نعم أشكرك شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. تفضل دكتور. يعني كنا نتحدث عن القلق الذي يثير بعض الدول العربية من وجود يعني تابعين لإيران في هذه الدول.
من صارت يعني للأسف صارت إيران أحد الهواجس العربية حاليا، وأحد المنغصات للأمن داخل كل دول العربية. وبالتالي فأعتقد أن موريتانيا على سبيل المثال وهي الدولة ربما البعيدة جغرافيا تماما عن إيران، يعني أنظر إلى إيران التي في أقصى الشرق وموريتانيا التي في أقصى الغرب، أعتقد أن موريتانيا أيضا ربما نالها بعض الشيء من إيران. وبالتالي كما أخبرت عليك إيران في موجودة في الجزائر، في من خلال الشيعة الإباضية في الجزائر في الجنوب، إيران موجودة أيضا في بعض القبائل داخل المغرب، إيران موجودة بقوة. لكن الإشكالية هنا كيف يظهر التهديد الإيراني. هناك بعض الدول فرضت أن سيادة من الأمن، سواء الأمن القومي سواء الأمن الفكري الأمن السياسي، وبالتالي حدمت هذه التوسعات أو التمردات الإيرانية. لكن هناك دول أخرى مثل منطقة الخليج العربي، أعتقد أن كما أشرت لحضرتك أنه لا يعني إيران لا تهدد الأمن فقط، الأمن أقصد بالأمن هو المنظومة الأمنية، لكن أيضا الأمن السياسي، الأمن الاجتماعي، الأمن الاقتصادي، حتى الأمن داخل المناطق الحدودية. يعني عندما نتحدث وأشرت لحضرتك في موضوع الحدود الإيرانية الكويتية، إيران يعني تبحث عن القلاقل في قاع البحر. وبالتالي فهذه إشكالية كبرى، يعني لا يكفيها ما فعلته على الأرض، بل زعمت إلى قاع البحر تحدث القلاقل مع الكويت. وبالتالي فإيران موجودة، وعلينا نحن كعرب أن نكون منتبهين بشكل أفضل.
نعم. هل إيران من الممكن أن نعتبرها أنها مهمشة سياسيا، أي لا وجود لها تحت أروقة المجتمع الدولي في الأوساط السياسية وفي الحوارات أو فيما يتعلق بالبحث عن الأزمات أو بالبحث في حل الأزمات، خاصة فيما يتعلق بالقضية السورية والقضية اليمنية، أم أنها تعتبر نفسها أنها أداة وأنها وسيط لحل هذه المشاكل؟
ربما إيران تنظر لنفسها على أنها قوة إقليمية، نعم. معنى أنها خارج المنطقة العربية، طبعا المنطقة العربية يحطها ثلاث قوى، هي إيران، تركيا، إسرائيل، نعم. وبالتالي إيران تنظر لنفسها باعتبارها أحد القوى الإقليمية، نعم. لكن أنا أنظر إلى مجال القوى الإقليمية باعتبارها أي تأثير، يعني معنى ما هو التأثير. أعتقد أن تركيا لها تأثير سواء فيما يتعلق بالناحية السياسية أو حتى الناحية العسكرية.
نعم. طيب اسمح لي سعود من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيد سعود.
وعليكم السلام، تحية لك يا أخي وتحية للشيخ.
أهلا وسهلا، حياك الله. تفضل
يا أخي الكريم. لو جينا للثقل الإسلامي، العالم الإسلامي، أكبر ثقل إسلامي طبعا هو السعودية ومصر، مثل ما كانت حركتان، مثل حركتان،
نعم،
كان الإسلام في قوة في عزة، وهذا عدد تاريخ يعني ثابت. لكن أنا أرى يعني بعض الإعلام المصري أو برضو بعض الإعلام السعودي يحاول إنه يقتص الماء العسير، ويحاول يسوي صورة للسعودية في عيون المصريين، شيء يسوي شيء هنا شيء المصريين في عيون المصريين، وهذا يعني حالة خطيرة للسعودية.
نعم، شكرا جزيلا.
يعني أهمية الإعلام وكذا.
وصلت الفكرة. وصلت الفكرة سيد سعود من المملكة العربية السعودية، كان يتحدث عن أيضا أهمية الإعلام. نعم. للتعريف بالخطر الإيراني. هل هناك دورة على وسائل الإعلام حاليا؟
طبعا هناك دور، طبعا هناك دور ملقو هام جدا، وأعتقد أن قناة صفا تقوم بهذا الدور. نعم. لكن الإشكالية سيدي الفاضل أننا نتحدث عن إعلام تقليدي وإعلام إلكتروني.
نعم.
الإشكالية في الإعلام الإلكتروني تجد عندما تعبر عن رأيك تجاه إيران تجد من يسب ومن يقذف، إذن يعني حاول الحجة بالحجة. لكن الإشكالية هنا دايما حتى تراها في الفكر الشيعي بصفة عامة أنه ربما يميل إلى الهجوم أكثر من الدفاع، وبالتالي فأعتقد أننا سواء من ناحية الإعلام التقليدي أو من ناحية الإعلام الإلكتروني لابد أن يكون لنا دور. طبعا وسائل الإعلام الإلكتروني وسائل متعددة، وما يطلق عليه السوشيال ميديا طبعا أعتقد أنها ربما تصل إلى مجتمعات عدة، وتصل إلى أيضا شرائح عمرية عدة ربما لا يشاهدون الإعلام التقليدي أو لا يتابعونه بصفة مستمرة. وبالتالي فأعتقد أن الإعلام الإلكتروني أيضا عليه دور هام جدا. نحن نفتقد إلى ربما صفحات للتواصل الاجتماعي مهمتها الدفاع عن السنة، مهمتها توضيح الصورة الحقيقية لإيران، توضيح الصورة الحقيقية لمعنى الهجوم على إيران. كل هذه الأمور أعتقد أننا بحاجة إليها بشكل جيد وبشكل ربما أكثر تعاونية بين الدول العربية الإسلامية.
دكتور محمد، إيران في المراتب الأولى من ناحية انتشار المخدرات،
نعم.
من ناحية انتشار الدعارة، حتى من الناحية الاقتصادية، يعني أنها أصبحت تعاني معاناة صعبة في هذه المرحلة، حتى من ناحية الإعدامات،
نعم.
إيران يعني تحتل المراتب أو المراكز الأولى في ناحية الإعدامات، ومع ذلك وكل هذا الفقر المدقع ويعني كل هذه الأحوال السيئة تعمل ببذخ وتعمل على تمويل الميليشيات الشيعية الإرهابية في المنطقة العربية بأموال لا حصر لها.
نعم.
لماذا؟
يعني سيد الفاضل، يعني هو مخطط استراتيجي كبير، وبالتالي فهو الحلم الإيراني الذي لا تستطيع الاستغناء
عنه. كانت تعاني كل هذه المعاناة.
بالطبع هي جمدت ربما أكثر المخزونها الاستراتيجي من كل الموارد المالية لتنفيذ هذا المخطط، وبالتالي فأعتقد أنه لا يهمها الداخل كثيرا، فالداخل موجود. لكن الإشكالية هنا أن المخطط الشيعي بدأ ربما يؤتي بعض ثماره من وجهة النظر الإيرانية، سواء في سوريا، سواء في لبنان، سواء في اليمن، سواء في العراق، وبالتالي إيران ربما تحلم بالأكثر وتحلم بالمزيد، وهي تدفع الأموال سواء في لدى الحوثيين، سواء لدى من يتبعون حزب الله اللبناني، سواء هنا سواء هناك، وبالتالي إيران تريد تنفيذ مخططها بأقصى ما تستطيع، ربما كما أشرت لحضرتك تجمد كل مواردها المالية وكل مواردها النفطية لتنفيذ هذا المخطط على حساب الداخل. كما أشرت حضرتك الإشكالية أيضا أنظر إليها من ناحية عكسية، أنظر إلينا لابد أن نلقي الضوء على هذه الإشكاليات داخل إيران، بمعنى لابد أن نشرح المجتمع الإيراني من الداخل، نوضح أن هناك إشكاليات مخدرات ليست في العالم العربي فقط بل في إيران أيضا، هناك إشكاليات، إشكاليات الدعارة، إشكاليات، لابد أن نطرح هذه الإشكاليات على السطح حتى يعلمها القاسي والداني، حتى لا تتغير الصورة الذهنية. يعني البعض ينظر إلى إيران باعتبارها نموذج أو ربما دولة قدوة. نعم، هناك ربما بعض النجاحات في بعض الأشياء الصغيرة، لكن هناك إسقاطات في أشياء كثيرة جدا، هناك ربما احتجاجات إيرانية، هناك أيضا سنة داخل إيران مهمشون، كل هذه الأمور لابد أن يوضحها بشكل أفضل من خلال وسائل الإعلام التقليدي ووسائل الإعلام الإلكترونية.
نعم طيب، فيما يتعلق بالأزمة السورية والأزمة اليمنية والأزمة العراقية، وإيران يعني هي عامل أساسي في كل هذه الأزمات أو في كل هذه القضايا، هل هذه الأزمات يعني لم تحل إلا إذا اعتمدت إيران الحل أم ماذا؟
بالطبع يعني سيد الفاضل، انظر إلى اليمن على سبيل المثال، إذا تحدثنا أننا أغلقنا كل المنافذ اللوجستية التي تستطيع إيران تغذية الحوثي أو أنصار الحوثي من خلالها، أعتقد أننا بذلك نكون نجحنا في حل الأزمة داخل اليمن.
لا.
بمعنى أن كما أشرت الحضارة في البداية، تعز هي في الجنوب وتعز هي التي يتم إمداد الميليشيات الحوثية من خلال المال، من خلال السلاح، من خلال العتاد. إذا استطعنا محاصرة هذه الحدود بشكل جيد، أعتقد أننا بذلك نكون نجحنا في فصل بين إيران من جانب وبين الحوثي من جانب آخر.
نعم.
لكن الإشكالية الأكبر وأنظريها هي في سوريا وليست في اليمن.
حتى الولايات المتحدة الأمريكية كانت تتحدث أن نظام بشار الأسد ليس له أي مستقبل في سوريا، وأن هذا النظام بات يلفظ أنفاسه الأخيرة، ومن ثم حدث ما يسمى من قبل بالغزل السياسي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران، ثم عاد الحديث مرة أخرى من دونالد ترامب أن هذا الرئيس الموجود في سوريا لم يعد له مكانا في سوريا. هل إيران هنا وسيط لحل المشكلة أو الأزمة السورية أم هي أساس المشكلة؟
أعتقد أن دونالد ترامب اليوم ينظر إلى سوريا وإيران باعتبارهم واحد وليس اثنين، بمعنى أنه ربما في فترة الانتخابات الرئاسية هو كان يريد أن يكسب أصوات بقدر المستطاع، وبالتالي ربما كان هناك نوع من الغزل السياسي بين دونالد ترامب بين ربما بشار الأسد، حتى أنه أشار إلى بشار الأسد ربما أنه يواجه بعض العمليات الإرهابية. لكن أنا يعني أتحدث عن دونالد ترامب الرئيس الحالي، أعتقد أنه دونالد ترامب ربما أطلق تصريحات أن كما أشرت حضرتك أن بشار الأسد ليس يواجه أي مستقبل في سوريا.
نعم. طيب أخذ من السعودية أبو الحارث من المملكة العربية السعودية. أبو الحارث السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
يا مرحبا، أمسي عليك بخير وعلى ضيوفك الكرام.
أهلا
وسهلا. ونتائج فرصة ونقول كل عام والأمة المحمدية السنية المؤمنة الحافة بخير.
وأنت بخير.
من يتربص من الملل الكافرة من اليهودية والنصرانية والجودية والمجوسية والشيعة والصوفية على وهم مخزين. رسالتي إلى حكام المسلمين وكذلك إلى علمائهم وعموم شعب السلة والجماعة، إلى متى ونحن نسكت على تهجم هؤلاء مطايا اليهود والنصارى على مقدساتنا وعلى نبينا وعلى عرض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك على صحابة الكرام؟ لا يوجد لهم خير في ربهم الذي خلقهم الدعاء ولا نبينا ولا صحابة الكرام. أيقول يعني نتوجه منهم خير؟ والله لا يوجد لدينا عقول. وهذه جملة الكلام، والسلام عليكم.
وصلت فكرتك أبو حارث، أشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة. يعني الكل متخوف من التوغل الإيراني في المنطقة، والكل يعني يثير قلقه هذا التدخل من قبل إيران، وكأن إيران يعني خطر حقيقي على المنطقة العربية. هل هذا يستدعي تحرك سريع من الدول العربية حيال نعم. هذا الخطر؟
طبعا يستدعي تحرك على كافة المستويات، ليس على المستوى فقط أن نعقد اجتماع أو يعني ربما الاجتماع الذي عقد منذ أول أمس،
وهذا ما نتساءل عنه دائما. يعني هذا الاجتماع أو هذه القمة التي عقدت مؤخرا في الرياض وهذه التصريحات التي خرجت من هذه القمة، سواء كانت من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحتى الملك سلمان، هل من الممكن هذه التصريحات تطبق على أرض الواقع أم لا؟
يعني هذا الاجتماع ربما أرسل رسائل واضحة إلى إيران، لكن أخذ من كلام حضرتك لابد أن نكمل المسيرة كما يقال، بمعنى لابد أن يكون هناك استراتيجية شاملة للمواجهة. المواجهة ليست فقط بعقد اجتماع أو عقد قمة ثم تنتهي بعد ذلك. إيران لديها مخطط، فلننظر في هذا المخطط وكيفية التغلب عليه. أولا طبعا كيفية التغلب عليه من الناحية العسكرية، إيران فتحت 4 جبهات عسكرية، لابد أن نسعى للقضاء على هذه الجبهات العسكرية.
طيب. سيد من العراق،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
حياك الله. بالنسبة شو الفرق بين إيران ومثل العرب؟ ماكو أي فرق، هذا السني وهذا الشيعي. من اللي بيكم هو الناجح بالدين الإسلامي. الله سبحانه وتعالى قال خاتم النبيين، خاتم النبيين كم نبي اللي نزل عليه من الكتب السماوية، هو نبع نزل على شكل نبع خاتم النبيين الأدمي، ويقول رب العالمين خاتم النبيين لأنه نزل عليه على من تنبأ. وما يتمع والعصوة جينا 124 نبي، أولا ليسوا بأنبياء؟ فليش ما تتبعون الأنبياء؟ والأنبياء هم لازم يكونون حتى تنفعون، مو تروحون كل واحد رايح.
صوتا غير واضح، ماذا تريد أن تقول؟
تتحاربون
يا سيد، ماذا تريد أن تقول؟ هل ترى أن هناك
مسلمين؟
اسمع، هل ترى أن هناك خطر إيراني على المنطقة أم أنك مع إيران؟
يعني ليس بي إيران ولا شيء، معاني مسلم. أسأل واحد يقول له محسن الإسلام، يقول لك الإسلام هو السلم، هو حساب الأمريكي وإسرائيل ويحارب المسلمين، هذا يخرب بيوتهم.
يعني
هذا هو الإسلام، الإسلام القياد لأمر الله.
يعني أنت ترى أن إيران تدافع عن الإسلام؟ نعم أم لا؟
لا، أنتم هم يحاربون الناس الإسلام. لو أنتم المسلمين كل عمره إلى رسول، أنتم قلتوا خاتم انتهى، ليس خاتم، الخاتم هو كتاب الله، كل وضعة أجل. الله سبحانه وتعالى قال إن أنت إلا نذير، إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه، إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أرسل الكتاب الذين اصطفينا ونذر الأدوان اللي اصطفى رب العالمين، أنتم ما تقبلونهم.
طيب وصلت فكرتك. معي حسام من العراق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا بك، حياك الله.
من هو المسلم؟ السعودية أم إيران؟
من هو المسلم؟ لحظة واحدة، أنت تقول من هو المسلم، إيران أم المملكة العربية السعودية؟ يعني إن سمعت ذلك صحيحا.
يفتح مطار
جهة العديد وبين السعوديين على مسلم السنة. طيب أسألك سؤال، هل وجدت رصاصة واحدة من قبل تنظيم داعش الإرهابي وجه إلى داخل الكيان الصفوي الإيراني، نعم أم لا؟ هل وجدت رصاصة واحدة وجهت من قبل تنظيم داعش الإرهابي إلى داخل الكيان الصفوي الإيراني، نعم أم لا؟
يا حبيبي إيران ما فيها وهابية، الوهابية موجودة في مصر والسعودية.
الوهابية موجودة في مصر والسعودية؟ أي وهابية تتحدث عن؟ يعني إذا كنت تتحدث عن المملكة العربية السعودية وأنتم تقولون دائما أنها هي من تدعم تنظيم داعش الإرهابي، المملكة العربية السعودية هي من أكثر الدول التي عانت من تنظيم داعش الإرهابي، ومصر هي من أكثر الدول التي تعاني من هذا التنظيم المتطرف. فانظر إلى سيناء، وانظر إلى الجيش المصري البواسل، ماذا يفعلون رجال الجيش المصري البواسل في سيناء، ثم تأتي وتتحدث عن المملكة العربية السعودية وتتحدث عن مصر. طيب على أي حال وصلت فكرته؟ عزيز الملكي من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله، كيف حالك؟
أهلا بك، حياك الله، تفضل.
كيف كنا أيام الدولة المعرفة والدولة بمعنى الكلمة، يعني طبعا تجمد وتوضح لها البلغة هذه شهادة العالم بلغات المخالفة من بلغة الدولة الأولى، وهي المفيدة طبعا من السبب التي
على أي حال أشكرك شكرا جزيلا، وصلت فكرتك، ونعتذر للاتصالات المنتظرة الأخرى نظرا لضيق الوقت. عودة إليك مرة أخرى دكتور محمد في رسالة أخيرة. ماذا تقول عن الخطر الإيراني المتنمي في المنطقة العربية؟
نعم، يعني أولا أقول أن هناك خطر فعلا حقيقي سواء على مستوى أمن المنطقة العربية أو على مستوى أمن منطقة الخليج العربي من قبل المشروع الإيراني، وبالتالي فعلينا نحن كعرب وكسنة أن نكون أكثر حرصا فيما يتعلق بالمواجهة. المواجهة ليست فقط على المستوى العسكري، هناك مواجهة سياسية، مواجهة اقتصادية، مواجهة اجتماعية، مواجهة عسكرية. نفتقد إلى استراتيجية شاملة للمواجهة، وبالتالي الفترة المستقبلية أعتقد لابد أن يكون هناك تعاون أكثر بين كافة القيادات العربية فيما يتعلق بطرح استراتيجية شاملة وقابلة للتطبيق على الأرض الواقع للمواجهة. الأماكن الأربعة التي تحدثت عنها في البداية أعتقد أنها ربما هي فترة من الفترات وتعود مرة أخرى إلى سابق عهدها، نتمنى ذلك طبعا. وبالتالي فأعتقد أن إيران ستكون لوحدها في المنطقة العربية وتعود كما كانت، لكن لابد أن يكون هناك استراتيجية شاملة للمواجهة.
نعم، الدكتور محمد صادق إسماعيل مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أشكرك شكرا على هذه المشاركة معنا على الهواء مباشرة، شرفتنا.
الله يحفظك ويخليك.
كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة. لكم مني أرقى التحية، أنا حسن محي، دمتم في رعاية الله.